بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالد حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان إنا كفيناك المستهزئين. سجلت هذه المادة بمدينة ودمدن في 20 من شهر ربيع الأول لعام 42,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن الله جل وعلا رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعل له من الثناء الحسن أعلاه وذروته، فلا ولن يبلغ أحد منزلته ومرتبته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه ومعرفا الأمة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جميل الخصال والفضائل التي ما كانت ولم تكون لأحد. يا عباد الله، يقول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فمن الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو الذي رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما معنى أن الله جل وعلا رفع ذكره؟ قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، الذي هو إمام من أئمة التابعين ومن أئمة التفسير، قال في قوله: ورفعنا لك ذكرك ما ذكرت إلا ذكرت معي. ما ذكر الله جل وعلا إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادتين وفي دخول الإسلام وفي الأذان وفي الإقامة وفي التشهد وإذا تأملت في كثير من الأذكار ومن العبادات تجد أن الله جل وعلا قرن ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بذكره، ورفعنا لك ذكرك، فلن يستطيع أحد من الناس أن يحط من قدره صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع من بأقطارها، لأن الله جل وعلا هو الذي رفع ذكره. فنقول لهؤلاء: يا حثالة البشر ويا شر البرية، لن تستطيعوا والله أن تحطوا ذرة من قدره صلى الله عليه وسلم، وقد رفع الله تبارك وتعالى قدره. فيا ماكرون ويا أيها الماكرون من الكفرة جميعا اخسؤوا، فلن تعدوا أقداركم، لن تعدوا أقداركم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق كلهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما هو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على يوم القيامة، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لأن سيادته في ذلك المقام تظهر لكل أحد، كيف لا، وهو الذي يتقدم للشفاعة التي اعتذر عنها وتأخر عنها أنبياء الله تبارك وتعالى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تكبرا ولا تفاخرا كما جاء في غير الصحيحين، جاء في الترمذي وابن ماجة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امتثالا لأمر الله الذي أمره أن يتحدث بنعمته سبحانه وتعالى عليه: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال ذلك لأن ذلك من جملة العلم الذي يجب عليه أن يبلغه للأمة، حتى نعلم ذلك، وحتى نعتقد ذلك، وحتى نقوم بمقتضى ذلك من التعزير والتوقير والمحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وما من نبي يومئذ آدم ومن سواه إلا تحت لوائي، إلا تحت لوائي أنبياء الله عز وجل ورسله، هم خيرة البشر، هؤلاء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله جل وعلا لما أوجب طاعته صلى الله عليه وسلم وأوجب متابعته، ما أوجب ذلك على أمته فقط، بل أوجب ذلك على الأنبياء فضلا عن غيرهم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، ويتقدم صلى الله عليه وسلم للشفاعة التي يتأخر عنها الأنبياء، في ذلك اليوم تظهر للناس كلهم سيادته صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث دليل لفضيلته على الخلق كلهم. فإياك أن تتردد أيها المسلم أنه ما من شيء خلقه الله إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يفضله، وإلا والنبي صلى الله عليه وسلم يفوقه. ولا تداني مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة أحد من الخلق كائنا من كان. يجب علينا أن نعلم هذا وأن يستقر هذا في نفوسنا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنبذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الله واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، صلوات الله وسلامه عليه. وما فقد الماضون مثل محمد، وما مثله حتى القيامة يفقد. على المسلمين أن يعرفوا قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا منزلته، ويعرفوا فضله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما عرفت البشرية أحدا يدانيه في دينه ولا في أخلاقه ولا في تعامله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبا لهؤلاء العلوج الذين يريدون أن ينتقصوا القمم العالية التي لا ينالونها، فوالله إنهم لا يساوون خيطا في نعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية منه والاستهزاء به وبدينه ليس بجديد يا عباد الله، وإنما هو منهج يتوارثه هؤلاء العلوج وهؤلاء الكفرة، يتوارثه المنافقون، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا. إذا رآك، هذا ما يقولونه بحضرته وعند رؤيته، فما ظنك بما يشتمونه به في حال غيابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وفي أخرى قال الله جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله؟ وقال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا سبيل الكفار وهذا نهجهم وهذه طريقتهم مع أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذه طريقتهم. فما قاعه ماكرون هذا أو ما يتقيه منافقو هذه الأمة ليس بجديد، وإنما هو امتداد لسلسلة الطعن وسلسلة التشويه التي يطلبون بها محالا، يطلبون بها إسقاط شخصه صلى الله عليه وسلم، يطلبون بها زحزحته من قلوب الناس، فهم يطلبون محالا. هذه قامة قد رفع الله تبارك وتعالى ذكرها وأعلى الله سبحانه وتعالى شأنها، فلا قبل لأحد بهذا. والواجب عليهم أن لا يحاولوا في هذا، فكم حاول من حاول فما كان مصيرهم وما كان مآلهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله جل وعلا وعد بكفاية نبيه، قال الله تبارك وتعالى له: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. ولذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. هو محمد صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء من شتمهم ولا من اذرائهم ولا من احتقارهم ولا من استهزائهم به صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول مسليا له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قال الله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وفي أخرى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فتأملوا في التاريخ تجدوا فيه العبر، كيف أن الله جل وعلا أخذ من عادى رسله تبارك وتعالى. فيجب علينا يا عباد الله أن نعتز بديننا وأن ننافح عن ديننا، فإن المنافحة عن الدين من الدين يا عباد الله. نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب وأنه يستهزأ به ويسخر منه ومن دينه، ويقف الواحد منا مكتوف الأيدي لا يحرك ساكنا كأن الأمر لا يعنيه. وربما أن الواحد منا لو شتم في نفسه لأقام الدنيا وما أقعدها. أين نصرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله جل وعلا حرم علينا كما حرم على أسلافنا أن نرغب بأنفسنا عن نفسه وأن نتخلى عن نصرته صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا من الأعمال الصالحة، أن تغيظ الكفار بقولك وبعملك، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أين إغاظتنا للكفار بتمسكنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، إن أعظم ما يغتاظ منه الكفار أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في قالنا وفعالنا وفي حركاتنا وسكناتنا وفي جميع ما نأتي ونذر. ماذا يريدون بهذه الحملات التشويهية؟ يريدون منا أن ننصرف عن متابعته، أن ننصرف عن دينه. وإن أعظم رد منك أيها المسلم عليهم أن تتعلم سنته وأن تتعلم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، وأن تنسج على منواله وأن تكون على طريقته وسبيله. هذا فيه الرد البالغ على هؤلاء الناس. لا يترك المسلم حركة ولا سكنة تحصل بها الإغاظة للكفار إلا ويقوم بها، وإلا أجر عليها. كيف لا؟ فإن الصحابة إنما أقامهم الله إغاظة لهؤلاء الكفرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
فآزره فاستغلظ
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أغاظ بهم الكفار أيما إغاظة، لأنهم كانوا يسيرون خلف ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحرك الواحد منهم حركة ولا يسكن سكنة إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جعلوا أنفسهم رهن إشارته، وبذلوا أموالهم وأنفسهم وأهليهم وأوطانهم لنصرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى هذا كونوا يا عباد الله، على هذا كونوا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقها في سنته، تعلما وتعليما وعملا ودعوة ونفاحا وجهادا في سبيل الله عز وجل، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا حسان رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال روح القدس يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وهذا فيه يا عباد الله أن المنافحة والمدافعة عن الله وعن الرسول وعن الدين والشرع أمر محبوب لله جل وعلا ولرسوله، وهو سبب في تأييد ملائكة الله عز وجل للعبد، وفي تأييد الله جل وعلا للعباد بملائكته متى ما نافحوا عن الله وعن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنافح أيها المسلم عن دينك، نافح أيها المسلم بقلمك، نافح بصوتك، نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنشرك لسنته، بدعوتك لطريقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، هذا عبد أعلى الله تبارك وتعالى مقامه. الله جل وعلا حكم ببدر من أبغضه ومن شنعه صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله جل وعلا له: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، يعني إن مبغضك هو الأبتر، هو الأبتر. هؤلاء الذين ليس لهم ذكر، وإن ذكروا فإنما يذكرون بالشر ولا يذكرون بخير. كل من عادى رسله إن ذكر إنما يذكر بالشر ولا يذكر بالخير أبدا. أما الذكر الحسن والثناء الحسن فهذا لرسل الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا كذلك كفر من يهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بل إن الله جل وعلا لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الأذية، قولا أو فعلا. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عباد الله، إن الله جل وعلا أوجب علينا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبتنا لأنفسنا ولأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا ولأموالنا ودورنا وعقاراتنا وللدنيا بأسرها. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا حتى يأتي الله بأمره. الكفار هؤلاء العلوج هم الذين نرتمي في أحضانهم الآن، وهم الذين نطلب منهم أن يرفعوا ما بنا. يا عباد الله، كما قال الله جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض، والله لا يصدر هذا إلا ممن كان في قلبه مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نرى طعنهم في ديننا. هؤلاء يجب قتالهم، يجب قتالهم. قال الله: فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لا أيمان أي لا عهد لهم، لا عهد لهم، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لكن متى تفقه هذه الأمة دينها يا عباد الله؟ نعم يا عباد الله، فإن الله جل وعلا كما أسلفنا أوجب طاعة هذا النبي وأوجب متابعته لا علينا فحسب، بل على سادة الناس وهم الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ونصرته واجبة. كم ندبنا الله جل وعلا عن نصرته. يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، فانصروا رسولكم يا رعاكم الله. وكما بينا فإن أعظم نصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلم سنته، أن تتعلم ما جاء به من الكتاب والسنة، أن تتفهم ما جاء في الكتاب والسنة، وأن تعمل بهما. لأن الله جل وعلا قال في الآيات التي كفى فيها نبيه استهزاء المستهزئين، قال الله جل وعلا له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ماذا يفعل إذا كثر الاستهزاء وكثرت السخرية منه صلى الله عليه وسلم ومن دينه؟ ماذا يفعل؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فبين له الله جل وعلا أن هذا مما يغتاظ منه الكفار، وأن هذا هو خلاف مقصدهم الذي أرادوه. فلا بد لنا أن نتمسك بديننا. إذا رأينا الكفار يستهزئون بنا وبديننا، فإن الواجب أن نزداد تمسكاً بديننا على تمسكنا، وحباً لنبينا على حبنا، ومتابعة له على متابعتنا. فإن الله جعله أسوة وقدوة لنا في جميع شأنه. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب علينا أن نطلب العزة والنصر والتمكين وسعة الرزق باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا بالارتماء في أحضان الكفار. هؤلاء أبان الله لكم حقائقهم في كتابه. هؤلاء والله لا يريدون لنا ذرة خير. إن كنا نصدق كلام الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يريدون هذا، ذرة من خير تأتينا من الله لا يريدون أن تصل إلينا. هذه هي حقيقتهم. ولو طبعت ولو فعلت ما فعلت، فإن الله جل وعلا قال لك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. هكذا يا عباد الله، يجب علينا أن نتعلم ديننا وأن نرفع رؤوسنا بديننا، وأن نتعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، وأن نجعل منه الأسوة والقدوة في جميع ما يأتي ويذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترفع ما بنا، وأن تولي علينا خيارنا، وأن تصرف عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.